الحمد لله على توالي نعمه العظيمة وأياديه الفخيمة ومئننه الجسيمة. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، خصنا بحبيبه محمد صاحب الأخلاق العظيمة، من هدانا إلى الرب سبحانه وتعالى بالمناهج القويمة. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك على أكرم خلقك عليك وأعلاهم منزلة لديك سيدنا المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه المخيرين الأبرار وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان على ممر الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأسرار والأنوار وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلى عبدك سيدنا بهاء الدين محمد النقشبندي وأصوله وفروعهم وعلى والدينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في قراءتنا لأوائل كتاب تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ العلامة الشيخ محمد أمين الكردي الأربلي النقشبندي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قد مررنا على ذكر الصفات الواجبة في حق إلهنا وربنا وسيدنا وخالقنا تعالى والمستحيلة والجائزة، وابتدأ يذكرنا بأحوال الأنبياء والمرسلين وما يجب لهم من صفات، وذكر من الصفات الواجبة في حقهم عليهم الصلاة والسلام الصدق والأمانة، وها هو يذكر لنا الصفة الثالثة الواجبة في حق كل نبي ورسول أرسل إلى أحد من الخلق. وقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة حتى جاء نبينا المصطفى محمد فبعث إلى الخلق كافة، وكل منهم بلغ فأحسن البلاغ وأدى الأمانة عليهم صلوات الله وتسليماته. قال: ويجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام تبليغ ما أمروا بتبليغه للناس، وأنهم لم يخفوا على الناس شيئا من ذلك لا عمدا ولا نسيانا على الوجه الذي أمروا به من كونه لعموم الناس أو لبعضهم، فبلغوا كلا بحسب ما أمرهم الله تبارك وتعالى ولعموم من أرسلوا إليهم ولخصوص من أرسلوا إليهم، كما خص صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعارف واللطائف والشؤون بسيدنا أبا بكر الصديق والسابقين الأولين وسيدنا حذيفة بن اليمان، خصه بسر علم المنافقين، وسيدنا علي بن أبي طالب الذي قال عنه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ولكن ما أمر بتبليغه لعموم الأمة فقد بلغه صلى الله عليه وسلم على العموم وأداه على التمام والكمال صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكل ذلك واجب من حيث اختيار الحق تبارك وتعالى لأنبياء ورسله وتأييدهم بالمعجزات، فلا يعقل بعد ذلك قط أن يكون هذا الذي اختاره الله واصطفاه وأتمنه على الرسالة كاتما لشيء أمره أن يبلغه أو مخفيا لشيء أمره أن يظهره للخلائق، فذلك يتناقض مع اختيار الله ويتناقض مع اصطفاء الله ويتناقض مع أداء المهمة التي اختاره الله تبارك وتعالى لها، فذلك مستحيل في حقهم أن يكتموا شيئا أمرهم الله بتبليغه أو يخفوا شيئا أمرهم الله تعالى بإظهاره صلوات الله وسلامه عليهم. وقد علمنا أن هناك أمور مخصوصة يخصون بها من شاء الله تعالى من أممهم ثم أن للأنبياء اطلاعات ومعارف لا يطلع غيرهم عليها صلوات الله وسلامه عليهم. وقال الحق فيما يتعلق بتبليغهم: فلا يظهر على عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم، أي يجعل له رصدا من الملائكة من بين يديه ومن خلفه عند نزول الوحي والبلاغ حتى يؤدي الأمر كما هو، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا جل جلاله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم حتى يؤدوا الرسالة ويبلغوها كما أراد سبحانه وتعالى، محفوظين محروسين مؤيدين بالملائكة في ذلك البلاغ من بين أيديهم ومن خلفهم، يجعل لهم الرصد من الملائكة يمنعون أن يختلط كلامهم بأي كلام أو أن يقرب منهم أي جني أو أي شيطان ليزيد أو ينقص، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صلوات الله وسلامه عليهم. ومع ذلك كله فشؤون هذا التبليغ قائمة على وجهها على وجه الكمال، وسارية أسرارها على مدى الأيام والليالي، يشير إليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فقائم البلاغ منه وقائم البلاغ عنه به صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ أو عام سامع، أي فيكون قد حشاء صلى الله عليه وسلم وجعل فيما بلغه معان لمختلف هذه الأمة في درجاتها المختلفة على مدى القرون، فهي مكنونة فيما بلغ وفيما قال، فيتلقفها بعض من يتلقفها في القرن الأول أو الثاني أو الثالث، فيصل شيء مما أبطنه صلى الله عليه وسلم في الكلام إلى صاحبه من أمته في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس على توالي القرون. فرب مبلغ أو عام سامع أو عالها من سامع. وهكذا يقول العارفون وقد ترتفع الوسائط، فعندما يبلغ هذا الذي خص بالفهم والمعنى يتتصل روحه بالجناب الشريف فيأتيه البلاغ فيما حشي في هذا الكلام أو فيما أبطن في هذا المقال، فيفهمه ويتلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما حصل التلقي في المنام وفي اليقظة لكثير من أولياء هذه الأمة وصلحائها عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فشؤون بلاغه مع كونها كاملة تامة في عالم الحس والظاهر في تبرير كل ما تحتاجه الأمة، فهي أيضا بمعنوياتها وروحانياتها قائمة في هذه الأمة على مدى القرون، نظير ما جعل الله من سر قراءته عليه الصلاة والسلام وتيسير القرآن بقراءته، وهو أعظم ما بلغنا عن الله هذا القرآن وأسراره. وفيه يقول أيضا سيدنا علي: إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه، فهو من بلاغ المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو قارئه علينا على مدى القرون. وحينما نسمعه بالواسطة ممن تلقى القرآن عن شيوخه بسندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه يبطن في ذلك سر قراءته، فإنه لم يتيسر لنا القرآن إلا بلسانه، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فهذا اللسان النبوي يصل أثره عندما تسمع الآية من آخذها بالسند، أو عندما يردد آخذها لها في معانيها الواسعة. فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يردد الآية وهو يصلي مرارا حتى ربما سقط مما ينازله من أسرارها ومعانيها وأغشي عليه وربما أخذ إلى البيت وقد يبقى أياما يعاد في البيت من آثار آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولما كرر سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الآية فلم يزل يكررها حتى أغمي عليه، ثم سئل بعد ذلك فقال ما زلت أكررها حتى سمعتها من المتكلم بها جل جلاله وتعالى في علاه. ولا شك أن ذلك بواسطة الروحانية النبوية وما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من معاني قوله لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على تقرأ هذا القرآن على مكث، على ما دامت الأمة فأنت قارئ لهذا القرآن في من يتلقى ممن ترقى وتنقى واتصل بسر الوحي الذي أنزل عليك من خاصة أمك، فهو قارئه بيننا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، فنعم التالي ونعم القارئ صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه وسائط إما مقتصرة على جانب الظاهر فيما نسمعه من الألفاظ ونتأمله من المعاني، وإما منبسطة ومترقية إلى ما هو أجل وأكمل في الاتصال الروحاني بصاحب المثاني من أنزلت عليه المثاني صاحب الشرف العدناني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فنعم المبلغ هو، وما بلغ المقربون والصديقون والعارفون معاني السلوك إلى الله وتزكية النفس عن هواها وعن معايبها إلا في نيابة كاملة عنه، فبلاغه سار في مظاهر الأصفياء والأتقياء من الصحابة ومن ثم من التابعين ثم من تابع التابعين فمن بعدهم على ممر القرون. وبذلك نرى أمثال هذه الآثار لهؤلاء الأكابر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وما بقي من شؤون بلاغهم عن الله في النيابة عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لا يمكنهم كتم ذلك لا عمدا، ويحميهم الله تعالى أن ينسوا شيئا مما أمروا بتبليغه لكونهم محل الأمانة من قبله جل جلاله والاختيار. قال والدليل على وجوب التبليغ في حقهم واستحالة ضده وهو إخفاء شيء من ذلك عقلا واضح من دليل الأمانة، لأنهم لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه لكانوا خائنين مع أنهم معصومون من الخيانة. ونقلا قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقد صرح القرآن العزيز بكمال التبليغ في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبلغوا وأحسنوا البلاغة صلوات الله وسلامه عليهم. وفي هذا يأتي من يخلفهم فيحسنون البلاغة للأمة عامة ولخاصتهم خاصة فيما انتهى إليهم من آثار بلاغه وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمؤمن الذي يمتلئ قلبه بتعظيم الله وتعظيم شريعته ثم يحرص على البلاغ ويحرص على النصيحة يتهيأ لأن يرث من أسرار البلاغ الروحاني والمعنوي نصيبا إذا أقام بحق النصيحة وحق البلاغ فيما برز وفيما ظهر له مما وصل إليه من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وما بلغه عن الله تعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يقوم بحق هذه الأمانة حق القيام حتى يرفعنا إلى أعلى مقام. ويجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام الصفة الرابعة في حق الأنبياء الفطانة، أي تيقظ، يعني أن الله يختار من الأنبياء أكمل الناس عقولا وأوفرهم حظا من المعارف والمدارك، وهذا اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، إذ هو الذي يقسم العقول على العباد وجعل هذه العقول أهم وأعظم ما يوصل به إليه أو يفهم به أسرار خطابه جل جلاله، فلا يمكن أن يخص بعقل أحدا دون الأنبياء بأكثر مما يهب أنبياءه الذين اختارهم للبلاغ عنه، فهم أيقظ الناس وأنبههم وأعظمهم ذكاء وفطنة وتيقظا للمعاني، وبذلك أيضا يؤدون الواجب في إلزام الخصم بالحجة وإيضاح الدليل والبرهان لكل مستبصر ولكل مسترشد بقوة عقولهم وما أتاهم الله من قوة الإدراك واليقظة والفطنة. فكل الأنبياء ذوي فطنة، وإن كان أعلى ما يتقرب بين الله والعقل والوعي عن الله تبارك وتعالى لأسرار وحيه، فهؤلاء هم محل الوحي، فهم أعقل الخلق لخطاب الحق جل جلاله، وهم أنبه الناس وأحسنهم يقظة وإدراكا للأشياء والحقائق. قال: ويستحيل عليهم ضدها وهي الغفلة والبلادة، ذلك عقلا أنهم إنما أرسلوا لإقامة الحجج على الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة، فلو انتفت عنهم الفطانة لما قدروا على إقامة حجة على الخصم، وذلك باطل. ونقلا قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن، بحيث تشتمل على نوع رفق بهم، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قال سيدنا إبراهيم للنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، ولم يفهم عمق المعنى فيما يخاطب سيدنا إبراهيم به أمته، فقال النمرود: وأنا أحيي وأميت، كيف تحيي وتميت؟ جاء باثنين، قتل أحدهما وترك الآخر، فأحييت هذا، يعني أبقيت حياته، ما أحيا بعد الموت، ولكن هذا ما بلغ تصوره أنه يحيي ويميت، وقتل الثاني. فجاءه مباشرة سيدنا إبراهيم بآية واضحة أمامه لا يقدر على أن يقول فيها شيء، قال: إن الله يأتي بشمسي من المشرق فأتي بها من المغرب، الرب الذي أعبده وأدعوك إليه هو الذي يطلع الشمس كل يوم من جهة المشرق ويغرب، فإن كان عندك ألوهية فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ما تقدر يقول شيء، فبهت الذي كفر والله لا يهدي قوم الظالمين. وهكذا شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في حججهم، فهم أعقل الناس. وجاء في بعض الأخبار أن الله لما خلق العقل جزأه 900 جزءين، فجعل منه جزءا لعموم خلقه من الملائكة والنبيين ومن سواهم من الناس، وأوفر الخلق حظا من ذلك أنبياء الله ورسله، وجعل 99 لسيدهم المؤتمن على الشفاعة العظمى والمقام المحمود المرسل إلى الخلق كافة محمد زين الوجود صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. ومع ذلك كله وكون أعقل الناس وأوعاهم لخطاب الله تعالى، أمره أن يشاور من حواليه من الصحابة ليسن ويشرع لأمته، وقال: وشاورهم في الأمر. فلو كان ذو عقل يغتني بعقله عن المشاورة لكان زين الوجود أولى بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال بعض الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فجملة الواجبات في حقهم 4: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. فيستحيل في حقهم أضدادها من كذب وخيانة وكتمان وبلادة صلوات الله وسلامه عليهم، فهم أعقل الخلائق. أما الجائز في حقهم فالأعراض البشرية التي لا تنافي علو رتبتهم العلية مع الغنى عنها بالله تبارك وتعالى. فأعراض البشر يجريها الله على أنبيائه وهم خاصته من الخلائق، يجري عليهم الأعراض البشرية من طعام وشراب ومنام وقضاء حاجة الإنسان ومن صحة ومن مرض وأمثال ذلك، بل قد يشتد المرض على كثير من الأنبياء ومن المقربين. وقال سيدهم: إني أوعك، يعني بالحمى، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، مثل وعكة الاثنين تجي له وحده صلى الله عليه وسلم. قال له بعض أصحاب ذلك: أن لك أجرين يا رسول الله، قال أجل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما قالت السيدة عائشة وراساه قال بل أنا وراساه، يعني الوجع الذي براسي من الصداع أشد من الذي في راسك، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل صلوات الله وسلامه عليهم. قال يجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية ولا تنافي علو مراتبهم كالمرض والجوع والفقر والأكل والشرب والنوم، إلا أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هكذا الأنبياء، فبهذا لا ينتقض وضوء أحد من الأنبياء بالنوم لأنه لا تنام قلوبهم، لا تنام قلوبهم بخلاف غيرهم، فإن مهما بلغ من اليقظة وإن ورث حالا في هذا فإنه لو نام في غير المتمكنة والهيئات التي استثناها المجتهدون من الأئمة عليهم رضوان الله أنه لا ينتقض بها النوم، فإنه ينتقض وضوء أي أحد من غير الأنبياء نام بتلك الكيفيات التي قال أئمة الاجتهاد من علماء الشريعة أنها ناقضة للنوم، أنه ناقضة للوضوء. وقال ولا تنام قلوبهم، قال ذلك عقلا مشاهدة وقوعها بها، ونقلا قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني أنت مثلهم في ذلك. فرد على الكفار الذين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فجميع الأعراض البشرية التي لا تؤدي لنقص في مراتبهم، هل يؤدي إلى نقص إما يمنعهم من 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 حسن البلاغ والأداء أو شيء يمتنفر منه الطباع فيقصرون عن حسن البلاغ والأداء، فكمثل برص أو جذام مما تنفر منه الطباع السليمة فلا يكون لأحد ملم بشيء من ذلك، ومثل العمى كذلك فلا يكون نبي أعمى. وما طلع من الغشاوة على عين سيدنا يعقوب عليه السلام فإنما كان ذلك من الحزن الذي تغشاه ورفع عنه بمجرد أن شم رائحة يوسف وألقي قميصه عليه صلوات الله وتسليماته، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فكان ذلك من أثر ما تغشى العين مع صحة البصر في حد ذاته، ورفعت هذه الغشاوة بمجرد إرسال هذه الخرقة من سيدنا يوسف عليه السلام لأبيه. وفي هذا أيضا فقه الأنبياء لحكم الله سبحانه وتعالى في أسرار أخذ هذه الأسباب والأمور المعنوية، وكان يمكن كما يتسنى لعقول بعض الغافلين من المسلمين المدعين منهم أن يقول يدعو الله تبارك وتعالى له وهو محله، أو هو بنفسه يعقوب يدعو الله تعالى، أما يحملون قميص وخرقة من بلاد إلى بلاد ويحطونها فوق الوجه هذا لا عمل صوفية، هذا هو عمل ما كيف لماذا هذا كله، وأنتم يقولون قال ربكم ادعوني يستجيب لكم، فخلي يوسف محله يدعي من دون ما يرسل شيء، أو يعقوب بنفسه هناك يدعو من دون ما يرسل شيء، لكن هؤلاء أنبياء اذهبوا بقميص هذا وبعدين تمسحوا فألقوه على وجه أبي، فإذا الأنبياء صوفية هكذا هذا شأن الأنبياء صلوات الله، وهذه طريقتهم وهذا طريقة تبعهم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي. والعجيب محاولة بعضهم يقول إنه عرق الإنسان له تأثير على العين وكذا، والعجيب العرق ماشي موجود في فلسطين ولا شيء موجود عند سيدنا يعقوب، وهو ما يعرق وعياله الثانيين ما يعرقون، ما حد إلا يوسف وحده يعرق ويجي العرق حقه، وهات لنا واحد تغشى بصره غشاوة وهات عرقك بنشوف يصلح شيء، حطه فوقهم اذهبوا بقميص هذا، الأمر بركة، الأمر معنوي، الأمر نور، الأمر سر، الأمر صلة بالرحمن، ما هو عرق إنسان، وش عرق إنسان. فقال سبحانه وتعالى في بيان هذه الآيات والمعجزات أنه لما فصلت العير، يعني خرجت من مصر، خرجت العير من مصر، بينه وبين فلسطين مدة، شم الريح سيدنا يعقوب، فلما فصلت في عيره قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال بتقولون لي إن هذا ذهب حسه من قوة ولعه بيوسف، تقولوا تجنن، وأنا أقول لكم شميت ريح يوسف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك، يعني شغف شغف قلبك القديم المحبة القوية، وقال لها ضلال، ما قوة الشغف والتعلق بالأمر، قال تالله إنك لفي ضلالك، يعني عشقك ليوسف خلاك بس تشم كل شيء قدامك ما تعرف إلا يوسف، قال تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا، قال ألم أقول لكم أني أعلم غيب السماوات أني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. قال فأخرهم إلى الليل، آخر الليل يستغفر لهم، فكانت ليلة جمعة وكانت ليلة عاشورة، فاستغفر لهم أبوهم عليه السلام. ثم وردوا كلهم على يوسف، وابتلي يوسف بوضعه في البير، وابتلي بسجنه، كل هذا جائز في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وفيهم من سلط عليهم بعض الكفار فقتلهم، وفيهم من رمي بالحجارة حتى سيدهم صلى الله عليه وسلم ووضع السلاء على ظهره، فكلها أعراض بشرية سبحانه صاحب الحكمة العلية الجبار الأعلى جل جلاله، الذي أظهر سر العبودية في كل ملك وفي كل نبي وفي كل أجزاء الوجود، كلها خلق له في العبودية له. ثم يخصهم بعد ذلك بالخصائص الكبيرة ويميزهم بالميز العظيمة سبحانه وتعالى. وأين فرار الناس إلا إلى الرسل، كما يقول الشاعر الصحابي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن قيل فما الفائدة في اتصافهم بهذه الأعراض، قلت زيادة قدرهم وعلو مرتبتهم وتعظيم أجورهم. وشد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام أشدكم بلاءً الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثال، رواه الطبراني. وقال وإذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه، ورواه البيهقي في شعب الإيمان والديلمي في مسند الفردوس. وحصول التسلي بأحوالهم إذا نزل بنا ما نزل بهم، والتنبيه على حقارة الدنيا وخسة هذا الحكم في جري الأعراض هذا عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال وذية الخلق لهم، علم أنه أنها لا قدر لها عند الله تعالى، فأعرض عنها بقلبه وقالبه، وعلق قلبه بربه والإرشاد من الله تعالى، إلى أنهم عليهم الصلاة والسلام عبيده، حتى لا يفتتن الضعفاء بما يظهر على أيديهم من باهر المعجزات. وقولنا التي لا تنافي علو مرتبه احتراز من الأعراض التي تؤدي إلى نقص في حقهم، كالعمى والجذام والبرص والجنون ونحو ذلك من المنفرات، وكالأكل على الطريق والحجامة ونحوها من الحرف الدنيا، والاحتلام الصادر من الشيطان وغير ذلك. فالاحتلام برؤية يراها النائم لا يكون هذا للأنبياء، والاحتلام بمجرد امتلاء الأوعية وخروج المني بلا رؤية لا يستحيل في حق الأنبياء، لا يستحيل في حق الأنبياء خروج المني لهم في النوم أحدهم من دون رؤية، من دون أن يرى رؤية، ولكن بامتلاء الأوعية المني فيخرج المني من دون رؤية، وهذا قد يحصل لغير الأنبياء من الاحتلام من دون رؤية. أما الاحتلام برؤية فمستحيل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه لا مجال للشيطان للتلاعب عليهم أو لا لإظهار شيء. وقد قالوا كما حكى الإمام زروق أن احتلام الإنسان إن كان بصورة محرمة في الشرع فهذا عقوبة تعجلت له، عقوبة له على خواطر وعلى نظر كان منه في عالم اليقظة، فيعاقب بذلك ويأتيه الرؤية بالحرام في المنام. وإن كان بصورة حلال وهو أن يرى أهله وزوجته فإن ذلك كرامة من الكرامات، وإن كان بغير صورة فهي نعمة من النعم وهي غير مستحيلة حتى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهكذا قالوا في هذه المعاني من يحتلم بصورة شرعية فإنها كرامة مرضية، وإن يكون بصورة قد حرمت فإنها عقوبة تعجلت، أو لا بصورة فتلك رحمة فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة. وهكذا الأعراض البشرية ما لا يتناقض مع الكمال وشان البلاغ الأنبياء جائز على الأنبياء، وما تناقض مع الكمال فهو مستحيل عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومما يجب علينا معاشر المكلفين أن نعرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفصيلا في من علم منهم تفصيلا وإجمالا في غيرهم. فأما إجمالا فيجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى رسل وأنبياء، ولا يجب التعرض لمعرفة أسمائهم ولا معرفة عددهم، ولكن نؤمن إيمانا قطعيا بكل رسول أرسله الله وبكل نبي ابتعثه الله ونبأه الله تعالى، فنؤمن بهم جميعا على الإجمال ويكفينا ذلك. لكن في مذكورة أسماءهم في القرآن وهم 25 يجب علينا أن نؤمن بهم تفصيلا، أي نؤمن أن ممن أرسل الله رجل يقال له آدم، أن ممن أرسل الله رجل يقال له نوح، أن ممن أرسل الله سبحانه وتعالى رجل يقال له إبراهيم، أن ممن أرسل الله تعالى رجل يقال له هود اسمه هود فيعلم أن هود بن عبد النبي وأن صالح نبي، وأن هذا الإيمان التفصيلي في الأسماء المذكورة في القرآن وهم 25 ذكرهم الله تبارك وتعالى في صفحة واحدة ذكر منهم 18 في قوله تعالى وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من ذريته داود وسليمان أيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 18 ذكرهم في صفحة واحدة في القرآن، باقية من 25 7 وهم آدم عليه السلام وسيدنا من ما ذكره في القرآن سيدنا هودة وسيدنا شعيب وسيدنا ذي الكفل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله من غير المذكورين في هذه الآية، يبقى 7 وهم يسوع صالح وهود وصالح ومن وآدم وذي الكفل ومن من إدريس سيدنا إدريس باقي 2 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باقي 1 من 7 شعيب 7 هؤلاء كمال 25 7 فوق 18 25 هم المذكورون في القرآن الكريم صلوات الله وسلام عليهم. يقولوا لقوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأما مروه بن حبان في صحيح عن أبي ذر غفاري قال قلت للرسول صلى الله عليه وسلم كم الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000. قلت وكم الرسل؟ قال 313 جما غفيرة. فلا يكفي في الاستدلال هنا لأن خبر الواحد على تقدير اتصاف بالصحة لا يفيد إلا الظن، وهو لا يعتبر في الاعتقاديات بل في العمليات. إذن فالصحيح عدم حصرهم لهذه الآية، ونقول نعم آمنا، لكن قد يكون أكثر من هذا العدد، وهو الذي ذكرهم صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، فإذن لا يمكن أن نحصرهم، فلو كانوا أكثر من ذلك لكنا كذبنا بالذين زادوا على ذلك. فلهذا نقول آمنا بكل رسول أرسله الله وبكل نبي أوحى الله إليه بهم أجمعين. وإن جاء في الأثر أنهم 100,000 و24,000 فلا يناقض أن يكونوا أكثر من ذلك، وأن الرسل منهم 313 بل وقيل أنه 14 وقيل 15. إذن فآمنا بكل رسول أرسله الله بكل كتاب أنزله الله. وهم الذي يجب علينا معرفتهم تفصيلا فهم 25 وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح إبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون وذو الكفل وداود وسليمان وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى وسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أولي العزم أي زيادة الصبر وتحمل المشاقي من غيرهم، فخمسة مجموعة في قولي بعضهم محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمي، وهم في الفضل على هذا الترتيب. قال المحقق الأمير في حواشي على الجوهرة بعدما عد من يجب الإيمان بهم تفسير من الأنبياء: أما نحو اليسع فأكثر العامة يجهلون اسمه فضلا عن رسالته، فالظاهر أنه كغير من المتواتر لا يعد الجهل به كفرا إلا بعناد بعد التعليم في حق العوام، وهو تحقيق نفيس فعرفه. فمن علم من العامة أن اليسع أحد الرسل ينصر الله ثم أنكر كفر، وأما من قبل أن يعلم شيئا من ذلك ما كان يعلم فالعامة مغتفر لهم، وأما خاصة المسلمين ممن قرأ القرآن فلا يعذر في أن يعرف هذه الأسماء كما جاء بها القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليهم، ورزقنا محبتهم ومتابعتهم وحشرنا في زمرتهم. اللهم كما خصصتهم بالرسالة والنبوة وجعلتهم سادة أهل الصدق والفتوة، صل عليهم وعلى سيدهم سيدنا محمد وعلى جميع آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وألحقنا بركبهم وادخلنا في حزبهم واحشرنا في زمرتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، فإنا آمنا بهم وصدقنا ما جاءوا به عنك، فلا تباعد بيننا وبينهم ولا تحجبنا عنهم ولا تقطعنا عنهم في القيامة، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمنا بهم ولم نرهم. اللهم فاكتبنا في خواص أعجب الخلق إيمانا، واجمعنا بهم في الدرجات العلية مع خيار البرية، وأنت راض عنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، وزدنا زيادات وأسعدنا سعادات، واختم لنا بأكمل حسن الخاتمات، إنك قريب مجيب الدعوات. بسم الفاتحة إلى أرواحهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اختموا بالدعاء، الشيخ يدعو.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا وامور كلها وعجلنا في الدنيا وعذاب الاخره. اللهم نسالك الحكم القاصص في الدنيا والاخره يا رب العالمين، ويا خير الناصرين فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم نعوذ بك من الحميم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من ظلع الدين وقهر الرجال. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك يا رب العالمين ويا خير الناصرين، فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم فضنا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم قد أسلمنا أنفسنا إليك، رجحنا وجوهنا إليك، وتفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك. اللهم لا مانع لما أتيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إن نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم إن هؤلاء أساتذنا ومشايخنا جاءوا لزيارة حضرة بهاود نقشبند قدس الله سرهم وأرواحهم. اللهم آت فيوزهم وبركاتهم يا رب العالمين. اللهم إن نسألك من فيوزهم وبركاتهم. اللهم انصر للمؤمنين ومزق الكفرة وذلات المشركين يا رب العالمين، بحق سورة الفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.